الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءة سنن الإمام أبي داود في كتاب الطهارة، نسأل الله أن يغفر له ولنا ولجميع المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل.
قول الإمام رحمه الله: باب في الوضوء بعد الغسل، أي هل يشرع بعد الفراغ من الاغتسال أن يتوضأ الإنسان أو يكتفي بالاغتسال؟ قد تقدم معنا من حديث عائشة وحديث ميمونة، ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الاغتسال يتوضأ وضوءه للصلاة، ورد في حديث ميمونة أنه كان يغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على جسده، ولم يذكر مسح الرأس، وكان يغسل قدميه بعد أن يفرغ من اغتساله. وتقدم معنا ذلك فيما مضى، وتقدم معنا بالأمس أيضا مسألة هل يجوز للإنسان أن يقتصر بالاغتسال عن الوضوء، وذكرنا أنه يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول أن يكون ذلك الاغتسال لرفع الحدث الأكبر، والشرط الثاني أن ينوي بهذا الاغتسال رفع الحدثين. فإذا وجد هذان الشرطان أمكن الاستغناء بالاغتسال عن الوضوء. ذكر المؤلف هاهنا حديث عائشة، وهو حديث صحيح الإسناد، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين، مراد بالركعتين سنة الفجر، وصلاة الغداة يعني صلاة الفجر، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني يكتفي بالاغتسال. ففي هذا الخبر مشروعية الاقتصار على الاغتسال، وظاهره أنه كان يتوضأ قبله، وفيه عدم مشروعية الوضوء بعد الاغتسال الكامل الذي يتضمن الوضوء. وفي الخبر مشروعية أداء سنة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. قال حدثنا زهير بن حرب بن الصرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن امرأة من المسلمين، وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير: تحفي عليه ثلاثة حثيات من ماء، ثم تفيض على سائر جسدك، فإذا
قول المؤلف: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، أي إذا كانت المرأة قد ظفرت شعرها فجعلته ظفائر، فحينئذ هل يجب عليها عند الاغتسال أن تفك هذه الظفائر ليصل الماء إلى كل جانب من جوانب الشعر، أو يجوز للمرأة أن تكتفي بغسل أصول الشعر ولا يجب عليها نقض ظفائر الشعر؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، ولهم أقوال متعددة، أشهرها أربعة أقوال. أولها قول الجمهور بأن المرأة إذا كانت قد ظفرت شعرها فإنه لا يجب عليها عند الاغتسال أن تنقض شعرها، سواء كان ذلك للحيضة أو كان ذلك للجنابة. وكان مما يستدلون به حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح الإسناد، قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. والقول الثاني بالتفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فغسل الجنابة لا يجب له نقض الشعر، وذلك لتكرره، بخلاف غسل الحيض. وقد استدل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، استدل على ذلك بهذا الحديث، ففيه أن السؤال كان عن نقض الشعر للجنابة. ولكن قد ورد في إحدى روايات صحيح الإمام مسلم بأن السؤال وقع عن الجنابة والحيضة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرأة تنقض شعرها عند الاغتسال مطلقا، حتى في الجنابة وفي الحيضة. وذهب، وقولهم مردود ومحجوج بحديث الباب الذي ذكره المؤلف هنا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى التفريق بين الرجال والنساء، وقالوا بأن أخبار الباب إنما هي في النساء فقط. وذكر المؤلف هنا حديث أم سلمة من طريق راويين شيخين له، أولهما ابن السرح والثاني زهير بن حرب، وقد اختلفت ألفاظهما. ومن أمثلة هذا الاختلاف أن زهيرا جعل السائل هو أو هي أم سلمة، بينما ابن السرح جعل السائل امرأة مجهولة لم يحدد اسمها. ومن الاختلاف أن ابن السرح قال أن تحفني، وزهير قال أن تحثي، وهما كلمتان معناهما واحد، ولكن يدلك هذا على إتقان أهل الحديث وضبطهم وتحريهم في نقل الألفاظ التي وردت في الأحاديث النبوية. وقولها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، وفي هكذا أكثر الرواية عند المحدثين، وبعض أهل اللغة قال صوابه ظفر رأسي جمع ظفيرة. وقوله أفأنقضه للجنابة، أي أفأقوم بفك هذه الظفيرة أو أغتسل وأفيض الماء على رأسي بدون أن أفك هذه الظفيرة. قوله إنما يكفيك، إنما يكفيك أن تحفني ثلاثا، فيه دلالة على عدم وجوب نقض الشعر من أجل غسل الجنابة. ولم يفرق في الحديث بين كون الشد قد جاء بعد الجنابة أو كان قبل الجنابة، فلو قدر أنها بعد الجنابة شدت ظفيرة رأسها، فحينئذ هل يجوز لها أن تكتفي بوضع الماء على الرأس أو لا بد من نقض الظفيرة؟ ظاهر الخبر أنه لم يفرق، وأنه يجوز الاكتفاء بإلقاء الماء على الرأس بدون فك الظفيرة. وقوله إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، هذا الخبر يدل على مشروعية غسل الرأس ثلاث مرات في الاغتسال. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ قال طائفة قليلة من الفقهاء بأن الغسل ثلاثا من الواجبات، قالوا لي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن ما دون الثلاث لا يكفي، والصواب أنه يجوز الاكتفاء بحفنة واحدة، وذلك لأن الشرع إنما جاء بإيصال الماء إلى جميع البدن واكتفى في ذلك بوصوله مرة واحدة، ومن ثم فزيادة الثانية والثالثة من المستحبات. واستدل بهذا الحديث على أنه لا بد في الاغتسال أن يكون ما يغتسل به الإنسان من المياه، فلا يجوز أن يفيض الإنسان على بدنه من المائعات من غير المياه ويكتفي بذلك، بل لا بد أن يكون الاغتسال بالماء. وفي هذا الخبر قال ثم تفيضي على سائر جسدك، استدل الجمهور بهذه الكلمة تفيضي على أن الاغتسال لا يشترط فيه الدلك، فإذا أفاض الماء على جسده اكتفى بذلك. وعند الإمام مالك أن الدلك يشترط في الاغتسال، ولكن حديث الباب يدل على مذهب الجمهور. قوله ثم تفيضي على سائر جسدك لم يفرق فيه بين جهة اليمين وجهة الشمال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم جهة يمينه. قوله فإذا أنت قد طهرت، يعني إذا حصل منك ما سبق فإنه يحكم لك بحكم الطهارة. وقد استدل بعض الحنفية بهذا الخبر على أن النية ليست مشترطة في الاغتسال، ولكن قد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط النية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقوله إنما يكفيك أن تحفني فيه إشارة إلى اشتراط النية، وذلك لأن الفعل المتعمد لا بد أن يكون له مقصد، ومقصده هنا رفع الحدث.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصاح قال حدثني ابن نافع عن الصائغ عن أسامة عن المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة.
هذا الخبر حسن الإسناد، أسامة صدوق، و هنا إشارة إلى أن من يرى وجوب فك نقض ونقض الضفائر استدل بما ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك وامتشطي. ولكن هذا الحديث لا علاقة له بمسألتنا، لأنه في مسألة عائشة لما قدمت وهي قارنة وهي متمتعة ولم تتمكن من الطواف بالبيت قبل يوم عرفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك. والأمر هنا ليس للوجوب، وإنما لما ظنوا أن المحرم لا يجوز له نقض شعره رفع التوهم بالأمر. وصيغة الأمر إذا كانت لرفع توهم الوجوب أو المنع فإنها لا تدل على الوجوب، ومن ثم لا علاقة لها بمسألة الباب، لأن عائشة لا زالت حائضا عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وقوله هنا واغمزي قرونك أي رصيها من أجل أن يخرج الماء منها وألا يبقى فيها شيء من الماء. وقوله عند كل حفنة يعني تعاهدي قرونك عند كل صبة من صبات الماء على رأسك. وهذه اللفظة اغمزي تفرد بها أسامة وهو صدوق، لكنه قد خالف بها بقية الرواة الذين يروون هذا الخبر، ومن ثم نقول بأن هذا الرص والغمز للقرون ليس من الواجبات، والمراد بالقرون هنا الضفائر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.
هذا خبر صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه الإشارة إلى فعل النساء في عهد النبوة، وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، وقولها كانت إحدانا كأنه على سبيل العموم، قولها إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات كأنها تشير بهذا إلى أنها لا تنقض ضفائرها وإنما تكتفي بسكب الماء على رأسها، وقوله هكذا فسره الراوي بقول تعني بكفيها جميعا فتصب الماء على رأسها فتأخذ ماء بيدها اليمنى على شقها الأيمن وباليسرى على الشق الآخر. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
هذا الخبر جيد الإسناد، وقول عائشة كنا نغتسل وعلينا الضماد، الضماد ما يوضع على الجروح ومن أجل العلاج أو من أجل التجمل، وقولها كنا نغتسل وعلينا الضماد يعني أننا لا نزيله، يعني أنهم كانوا لا يزيلونه، قولها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، محلات يعني أنهن كنا غير محرمات، والمحرمات يعني قد تلبسنا بحكم الإحرام، ويؤخذ من هذا أن ما وضع على البدن من أجل التداوي لا يلزم فكه من أجل الاغتسال، ومن أمثلة ذلك لصقات التداوي فإنه لا يلزم فكها من أجل الاغتسال، لأن هذا هو كان فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرع عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها.
هذا الخبر رواه الإمام أبو داود من طريق محمد بن عوف، ومحمد بن عوف رواه من طريقين، طريق الأول وجادة، وجد في أصل سماع إسماعيل بن عياش، وحينئذ نقول هذا الطريق غير متصل لأنه لم يروه عن إسماعيل مباشرة، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة، وإذا روى عن غيرهم فإن روايته لا تقبل، ضعيف الإسناد في روايته عن غير الشاميين. والطريق الثاني لهذا الخبر رواه محمد بن عوف عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل بن عياش، ومحمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه، ومن ثم فالخبر بإسناديه منقطع فلا يصح أن يبنى عليه حكم. وقوله أما الرجل فلينثر رأسه أي ليفك ظفائر رأسه. و نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنب يغسل رأسه بالقطمي أيجزئه ذلك. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن واب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالقطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء.
الخطمي نوع من أنواع النبات فيه خاصية في التنظيف، يوضع من أجل أن ينظف البدن به، وإذا كان معه ماء فإنه لا يعد ماء مطلقا وإنما هو ماء مخلوط بخطمي. ومن ثم وقع الاختلاف بين أهل العلم، هل يجوز للإنسان أن يكتفي بغسل رأسه بالخطمي الذي قد يخالطه شيء قليل من الماء، أو لا بد أن يكون الاغتسال بالماء بحيث تكون إحدى الغسلات بماء خالص ليس معه مادة أخرى. وجمهور أهل العلم يقولون يشترط في الاغتسال أن يكون بالماء، ولا يجزئ أن يكون الاغتسال بغير الماء. وطائفة أجازوا ذلك واستدلوا عليه بما ذكره المؤلف في هذا الباب، لكن هذا الحديث لا يصح التعويل عليه لأن في رواته راويا مجهولا غير معين مبهم، وهو قوله عن رجل من بني سواء ابن عامر، ومن ثم فلا يصح أن يعول على هذا الخبر.
قال: باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن واب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه.
إذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة أو كان هناك احتلام، فحينئذ ماء المني الذي يكون على الثياب ونحوها ماذا يفعل به؟ ومثله لو كان هناك مذي. وقد اختلف أهل العلم في ماء المني هل هو نجس أو طاهر، فذهب أحمد والشافعي إلى طهارته، وذهب غيرهم إلى نجاسته، ولعل المؤلف يذكر له بابا مستقلا. وأما بالنسبة للمذي فللعلماء أيضا فيه قولان، منهم من يقول هو نجس لا بد من غسله وغسلا كاملا يكون فيه رص وتجفيف للماء، وقال طائفة بأن نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، ولعل هذا القول أرجح القولين. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة، وهو حديث فيه رجل مجهول غير معين بل هو مبهم، وهو قوله عن رجل من بني سواء، ومن ثم فلا يصح التعويل على هذا الخبر. وقوله فيما يفيض أي فيما يزيد بين الرجل والمرأة من الماء أي من ماء الجماع ماذا يفعلون به. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود قد تقول كذا وكذا، أفلا ننكحوهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما.
قول المؤلف: باب في مؤاكلة الحائض، أي هل يجوز للناس أن يأكلوا من إناء واحد مع المرأة الحائض؟ وهل يجوز الشرب من إناء قد شربت منه امرأة حائض؟ وهل يجوز مجالسة المرأة الحائض سواء بالنسبة لزوجها أو لقرابتها؟ فمعنى قوله ومجامعتها يعني الاجتماع بها في محل واحد. وكان عند اليهود أنهم لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يجالسونها كما أخبر في حديث أنس بن مالك، فجاءت هذه الشريعة بمخالفتهم في ذلك. وقد ذكر المؤلفون حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، أي أنهم لا يبقون معها في بيت واحد، ولم يؤكلوها، لم يطعموا طعاما واحدا مع المرأة الحائض، ولم يشاربوها، أي لم يشربوا من إناء قد شربت منه، ولم يجامعوها في البيت، أي لم يكونوا يجالسونها. فهذا من طرائق اليهود مع الحائض، وقد جاءت شريعتنا بمخالفتهم في ذلك، ففيه إثبات نسخ الشرائع السابقة. إن كان ذلك قد أخذ من شريعة موسى عليه السلام. قوله: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن هذه الأفعال التي تفعلها اليهود. قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فخصص المنع فيما يتعلق بالجماع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، فيه دلالة على جواز مجالسة المرأة الحائض، وفيه دلالة على جواز مؤاكلتها ومشاربتها. قال: واصنعوا كل شيء غير النكاح. المراد بالنكاح هنا الوطء. ومن ثم لا حرج في أن يعقد الإنسان على امرأة حائض، لا حرج أن يعقد على امرأة حائض، ولكن الممنوع منه هو الوطء. وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل يجوز له أن يستمتع من المرأة الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة، لما ورد في حديث عائشة قالت: كان يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وأنا حائض فيباشرني. وأما بالنسبة للجماع فهو محرم لدلالة هذه الآية، وأما الاستمتاع بما دون السرة وما فوق الركبة من غير الفرج فقد اختلف العلماء فيه، فذهب أحمد إلى جوازه واستدل بهذا الحديث عندما قال فيه: واصنعوا كل شيء غير النكاح. قال: فدل هذا على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما دون الفرج. وذهب الجمهور إلى عدم جواز استمتاع الرجل من المرأة الحائض بما دون السرة إلى الركبة، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع ما يقابله من الأفعال. ومن ثم فإن الأظهر هو رجحان مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. وقولها فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فيه أن الأحكام الشرعية لا يلتفت فيها إلى أقوال الناس، وأنه لا عبرة بمخالفة أحد للنص الشرعي، فإذا ورد الدليل الشرعي أخذنا به ولم نلتفت إلى ما يعارضه وما يقابله، من على أي كان القائل المخالف للنص. وقوله فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فيه أن الإخبار بالأقوال إذا كان سيترتب عليه مصلحة شرعية فلا بأس من نقل القول، وإلا فإذا لم تترتب على نقل الأقوال مصالح شرعية فلولا عدم نقلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قولهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهما من الصحابة الذين لهم فضل ومكانة وسابقة في الإسلام، وقد ورد أنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فكان معهما، فجعل الله عز وجل معهما سراجا ينير لهما الطريق، فلما افترق السراج معهما، فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننكحهن في المحيض، يعني أفلا نطأهن في المحيض من أجل مخالفة اليهود. قالت فتمعر أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض بما قالاه، وذلك لأنهما أرادا مخالفة النص الشرعي. قالت فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الإنسان يتغير عند علمه بمخالفة من يخالف للسنة النبوية. قالت حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما وكان في نفسه عليهما، فقد ظنوا ذلك لأنه قد تغير وجهه بسبب مقالتهما. قالت فخرج أي ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلتهما هدية، يعني أدخلت هدية على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت خروجهما بحيث يريانها بوجوههما. قالت فاستقبلتهما هدية من لبن، فيه مشروعية الإهداء وأنه من القربات ولو كان شيئا يسيرا. قالت فبعث في آثارهما، أي أرسل رسولا إلى أسيد بن حضير وعباد بن بشر يتتبعهما في آثار مشيهما وخطواتهما، فسقاهما النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ما أهدي له، فلا بأس أن يقوم المهدى له بإعطاء الهدية لشخص آخر على سبيل الانتفاع أو الإهداء. وفيه أن الهدية دليل على عدم وجود البغضاء والعداوة بين الاثنين، وكما قد ورد في الخبر بأن الهدية تسل السخيمة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
هذا الحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قول عائشة كنت أتعرق العظم أي أخذ العظم فأرفعه فأقوم بأكله بفمي مباشرة ولا أكله بواسطة تقطيع يدي أو غيرها. قالت كنت أتعرق العظم يعني آكل اللحم الذي يكون على العظم مباشرة بدون أن أوسط يدي في ذلك وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن العظم يجوز تعرقه وأنه لا حرج من رفع العظم ليأكل منه الإنسان. وبعض الفقهاء قال بأن ذلك من المستحبات لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أظهر أن هذا من المباحات لأنه لم يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لله عز وجل. وفيه قالت فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز تناول اثنين للحم من عظم واحد وأنه لا حرج في مثل ذلك. وفيه مؤاكلة المرأة الحائض وأن ذلك من المباحات ليس فيه شيء من الحرج. وفيه أكل الإنسان وشربه من الموطن الذي أكلت منه زوجته على وجه إظهار المحبة لها والتقدير لها. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري، المراد بالحجر ما يكون قد اجتمعت فيه الرجلان في أثناء الجلوس. وفيه موادة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وفيه خدمة المرأة لزوجها وقيامها بما يستدعي راحته وطمأنينته. وفيه نوم الإنسان على غيره سواء من الزوجات أو غيرهن. وفيه قراءة الإنسان للقرآن وهو مضطجع وأنه لا حرج في مثل ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلا يشترط في قراءة القرآن أن يكون القارئ متوثبا أو جالسا أو قائما بل لا بأس أن يقرأ القرآن وهو مضطجع. واستدل بهذا الحديث على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن وذلك لأنها إنما أخبرت بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في حجرها وهي حائض لاستقرار أن لما استقر عندهم من أن المرأة الحائض يتنافى حالها مع حال قراءة القرآن. وبذلك قال الأئمة الأربعة وهو قول جماهير أهل العلم وقد خالف في ذلك بعض الظاهرية.
قال رحمه الله باب في الحائض تناول من المسجد. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
قوله في الحائض تناول من المسجد أي هل يجوز لها أن تمد يديها لتأخذ شيئا من المسجد؟ فإنه قد ورد في الحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقد تقدم أن هذا الحديث حسن الإسناد، فيه جسرة بنت دجاجة وهي صدوقة على الصحيح، وخبر الباب الذي ذكره المؤلف هنا من حديث عائشة حديث صحيح الإسناد، وقد ورد في الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. فحينئذ نقول هل يجوز للحائض أن تفعل ذلك أو لا؟ قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني، أي أعطيني ومدي لي. وفيه أمر الزوج لزوجته ومشروعية أن تخدم المرأة زوجها، وأن ذلك من الأمور المقررة. قوله ناولين الخمرة، الخمرة قطعة قماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، سميت بهذا الاسم لأنها تغطي الأرض. قوله من المسجد، أي كانت موجودة في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وقيل بأنه كان في معتكفه. فقالت عائشة: إني حائض، مما يدل على أنه مما استقر عندهم أن المرأة الحائض يتنافى حالها مع حال البقاء في المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. اختلف في قوله ليست في يدك، ما المراد به؟ فقال طائفة: المراد به أن الحيض ليس في اختيار المرأة، ومن ثم فلا حرج عليك في أن تدخل المسجد. وقال أكثر أهل العلم بأن المراد بهذا الدخول بدون لبث فيه، بدون لبث فيه، فيكون هذا مخصصا للحديث الآخر: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والقول الثاني في تفسير هذا الحديث أن قوله إن حيضتك ليست في يدك أنه قال: إنما أمرتك بإدخال يدك فقط في المسجد لتناولين الخمرة، ولم أمرك أن تدخلي بجميع بدنك، ويدك التي أمرتك أن تدخلي بها في المسجد ليست محلا للحيضة، ومن ثم لا حرج عليك في أن تدخلي جزءك في المسجد. ولعل التفسير الأول أظهر التفسيرين، لأن قوله ليست في يدك استعمال عربي مشهور عندهم يراد به عدم اختيار الإنسان وإرادته للأمر الذي علق عليه هذا الوصف.
قال رحمه الله: باب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: تقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
قوله باب في الحائض لا تقضي الصلاة، يعني أن المرأة الحائض لا تصلي أثناء حيضتها، وكذلك لا تؤمر بقضاء الصلوات التي فاتتها في أثناء الحيض. هذه هي السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف في حديث عائشة، وهو حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان، أن معاذة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فيه سؤال العلماء عما يشكل، وفيه أن المرأة إذا تأهلت للفتوى فلا بأس من سؤالها وأخذ العلم عنها، كما سئلت عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر. وقولها تقضي الحائض الصلاة، أي هل تقوم الحائض بعد الطهر بقضاء ما فاتها من الصلوات في أثناء حيضتها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ هذا نسبة إلى مكان كان أول محل خرج فيه الخوارج، الذين يرون أن الحجة إنما هي في الكتاب، وأن السنة النبوية ليست حجة، فهذا شأن بعض الخوارج، وكان هذا موطن سكناهم أول ما خرجوا، ولذلك نسبتها إليها لكونها لم تأخذ بالسنة الواردة في هذا الباب. قالت عائشة: لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. قولها كنا نحيض فيه الاستدلال بأحوال الصحابة في زمن النبوة، وأن مثل ذلك لا وأن مثل ذلك يكون بمثابة ما أقر إما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل الله عز وجل. قولها ولا نؤمر بالقضاء يعني أنهم لا يؤمرون بفعل الصلوات بعد انتهاء مدة الحيض. وفي بعض الألفاظ وكنا نؤمر بقضاء الصوم، فاستدل به على أن فعل الحائض للصوم بعد رمضان يسمى قضاء، واستدل به على أن القضاء يكون بالأمر الأول وأنه لا يحتاج إلى أمر جديد.
قال حدثنا الحسن بن عامر قال أخبرنا سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
مستدل بكونه قد أمرهم بقضاء الصوم على أن الصلاة لا يشرع قضاؤها، وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النساء ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان الدين بأن المرأة لا تصلي في أثناء حيضتها، ولولا أنها لا تقضي لما وصفها بنقصان الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهو حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، ربما لم يرفعه شعبة.
قوله: باب في إتيان الحائض. تقدم معنا وقوع الإجماع على تحريم جماع المرأة الحائض، وأن ذلك من المحرمات بدلالة قول عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن من جامع زوجته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لكن هل يجب عليه مع التوبة كفارة بإخراج شيء صدقة تطوع صدقة لله عز وجل فيكون كفارة له أو لا؟ قال جماهير أهل العلم: من جامع زوجته وهي حائض عليه التوبة ولا يجب عليه كفارة. وذهب الإمام أحمد إلى أن من جامع زوجته وهي حائض فعليه الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين وتابع التابعين كإسحاق وغيره، ولكن وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح الإسناد، تكلم بعضهم فيه بأن شعبة مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا على ابن عباس، فيقال في هذا بأن الراوي قد يروي الخبر مرة من قول نفسه على جهة الفتوى، ومرة ينشط فيروي الخبر مسندا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالأظهر القول بصحة الخبر الوارد في هذا الباب، وكذلك الأظهر وجوب الكفارة على من جامع زوجته وهي حائض. قوله في هذا الخبر يتصدق، هذا خبر، خبر، ولكنه لما جاء في سياق السؤال كان بمثابة الأمر، ومن حينئذ نقول بأن هذه الصدقة من الواجبات. وقد اختلف أهل العلم الذين قالوا بإيجاب الكفارة كم مقدار الكفارة، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وقال طائفة بأنه إذا جامعها في أول الدم فعليه دينار، وإذا جامعها في آخر نزول الدم فحينئذ عليه نصف دينار، وقال آخرون إذا جامعها في الدم فعليه دينار، وإذا جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فعليه نصف دينار. ولعل القول الأول أظهر هذه الأقوال، لأنه قال في الخبر يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار قرابة 4.5 جرام من الذهب، الدينار قرابة 4.5 جرام من الذهب. ولا بأس أن يتصدق الإنسان بقيمة هذا المقدار، فيسأل الصاغة عن قيمة 4.5 جرام، وبالتالي يخرج هذه القيمة في صدقة إتيان الحائض. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن مطهر مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم.
نعم، هذا الخبر يعني فيه عنعنة بعض الرواة الذين قيل عنهم بأنهم من أهل التدليس، والخبر موقوف من كلام ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال طائفة يقدم خبر ابن عباس المرفوع لأن الحجة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نعارضها بقول الصحابي، وقال طائفة بأن قول الصحابي مفسر للحديث فيؤخذ به، ولوجود الانقطاع ولوجود التدليس في هذا الخبر لم نفسر الخبر الأول به. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن قصيف عن مقصف عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره يتصدق بخمسي دينار، وهذا معضل.
نعم، قوله هنا الخبر الأول فيه خصيف وهو ممن تضعف روايته، وقد خالف فيه غيره الذين رووه من حديث مقسم مرسلا بدون ذكر ابن عباس، ولذلك قيل بأن رواية خصيف هذه منكرة، خالف فيها من تضعف روايته من هو أوثق منه، ومن ثم لم يصح أن يعول على روايته. وأما الرواية الأخرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن فهذا من تابعي التابعين، فقد أسقط الصحابي وأسقط التابعي، فأسقط 2 من رواة الخبر، ولذلك قال المؤلف في الحكم عليه وهذا معضل. المراد بالمعضل ما سقط من إسناده راويان على التوالي، وإن كان المشهور عندهم إطلاق المعضل على ما سقط منه راويان في أثناء السند، في أثناء السند. والأصوليون يسمون هذا مرسلا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا، اللهم علقها بك وحدك، اللهم لا تجعلنا نرجو ولا نخاف أحدا سواك. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله وكلنا معينا ومؤيدا وناصرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: أخذنا عدة أحكام بواسطة مفهوم المخالفة، فما هو وما معنى مفهوم المخالفة؟
المراد بمفهوم المخالفة أن يعلق الحكم بقيد، فيفهم منه أنه إذا انتفى ذلك القيد انتفى الحكم. مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم الزكاة، السائمة يعني التي ترعى، فعلق حكم الزكاة بكون الغنم سائمة ترعى، ففهم منها أنه إذا انتفى هذا القيد الصوم فإنه ينتفي الحكم وهو الزكاة. ومثله قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، علق الحكم وهو الإنفاق بقيد وهو كونهن ذوات حمل، فيفهم منها أن المطلقة ثلاثا إذا لم تكن حاملة فإنه لا نفقة لها، لأنه قد علق الحكم على وصف، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. هذا المراد بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم، بشرط ألا يكون للقيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. فإذا كان للقيد فائدة غير إعمال المفهوم فإنه لا يصح الاستدلال بمفهوم المخالفة. وأما إذا كان المفهوم، أي إذا كان القيد لا فائدة لذكره إلا إعمال المفهوم، فحينئذ يحتج بمفهوم المخالفة. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية فقالوا بعدم حجية مفهوم المخالفة، والصواب الاحتجاج به، فإن العرب كانت تحتج بمفهوم المخالفة وتجعله طريقا من طرائق فهم الكلام العربي. ويدل على ذلك أن ذكر القيد لا بد أن يكون له فائدة، فإذا لم يكن له فائدة أخرى إلا إعمال المفهوم وجب إعمال المفهوم، وإلا لكان ذكر القيد عبثا لا فائدة فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل؟
الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد توقف الدم قبل الاغتسال، وذلك لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فدل هذا على أن إباحة الإتيان مقيدة بقيدين: الانقطاع والاغتسال. فقهاء الحنفية يقولون بأن الحيض إذا كان أقل من 10 أيام فلا يجوز للزوج قربان زوجته بعد انقطاع الدم إلا إذا اغتسلت، أما إذا كان الدم قد كان أكثر من 10 أيام فبمجرد انقطاعه يجوز للزوج أن يطأ زوجته، لكنه مخالف لظاهر الآية السابقة. ومن ثم فإن الراجح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم بأنه لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته قبل الاغتسال من الحيض ولو كانت قد انقطع دمها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة فلم تصلي حتى حاضت، فهل تقضي تلك الصلاة؟
نعم، عندنا مسائل متعلقة بهذا كثيرة. أولها الصلاة الأولى مثل صلاة الظهر هل تقضيها؟ وثانيها صلاة العصر التي تجمع إليها إذا كانت قد حاضت في وقت الظهر هل تقضيها أو لا؟ وجمهور أهل العلم يقولون بأنها تقضي، والصواب أنها لا تقضي هاتين الصلاتين، إذ لو كانت تقضيها لا اشتهر ذلك ولا تناقله الناس. ويدل على هذا حديث عائشة قالت كنا نحيض فلا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ورد عن بعض الصحابة أمر المرأة الحائض بأن تقضي الصلوات التي كانت قبل حيضتها، لكن هؤلاء الصحابة قد خالفهم صحابة آخرون، ولذلك نقول بأنه إذا اختلف الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. وأما بالنسبة لآخر وقت الحيض فإنها إذا طهرت في أثناء الوقت صلت ذلك الوقت الذي طهرت فيه، وذلك لأنه قد لحقها الوقت وهي صالحة للخطاب فوجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. وأما بالنسبة للصلاة التي تجمع إليها كما لو طهرت بعد العصر فهل تؤمر بقضاء صلاة الظهر؟ قال طائفة نعم، واستدلوا على ذلك بآثار وردت عن الصحابة في الباب، ولعل الأظهر هو عدم وجوب أن تقضي الصلاة الأولى لأنها لم يأتها وقت هذه الصلاة وهي صالحة للخطاب بالصلاة إذ كانت حائضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكمة في أن الحائض لا تقضي الصلاة بينما تقضي الصوم؟
المعول عليه في هذا الباب الأخذ بالنصوص الشرعية، فإذا ثبت النص فسمعا وطاعة، وحينئذ الاجتهادات الشخصية التي جاءت لا ينبغي أن نجعلها هي الحاكمة على النص. بعض العلماء قال الصلاة تتعدد وتتكرر بينما الصوم أيام قليلة، وبعضهم قال بأن أجر الصلاة قد كتب لها، وهذه الأقوال كلها ليست مستندة إلى نص شرعي وإنما هي اجتهادات، وحينئذ فالمعول عليه في الباب العمل بظواهر النصوص الواردة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تصلي ولا تطوفي بالبيت على أن المرأة الحائض يجوز لها المكث في المسجد وقراءة القرآن؟
أما بالنسبة للفظة لا تصلي، هذه اللفظة مدرجة، هذه ليست في الحديث، وإنما الحديث في افعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فذكر الحاج هنا دليل على أن المقصود بالحديث مناسك الحج، وأما ما عداه من الأفعال فلا يدخل في هذا الخبر. وحينئذ نقول لها أن تقف في عرفة، ولها أن تبيت بالمزدلفة، ولها أن ترمي الجمار، ولها أن تقصر شعرها، فهذا كله من الأفعال التي يفعلها الحاج. وأما بالنسبة للصلاة لم تذكر في هذا الحديث مع أن المرأة الحائض تمنع منها، فهكذا بقية الأعمال التي ليست من مناسك الحج لا تدخل في هذا الحديث. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.